إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن حديثا رواه في موضعين: الموضع الأول في الباب الرابع، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. والموضع الثاني الباب الثامن والعشرين، باب يأجوج ومأجوج، عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90، وفي رواية: وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه في باب اقتراب الفتن. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث كما في فتح الباري: إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل أن تهجم عليهم. وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة، فإذا فتح من ردمهم ذاك القدر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل الفتح يتسع على مر الأوقات. وقد جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرة الفتن ومعاشرتها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف، أي على أطم من أطام المدينة، على حصن من الحصون عالي، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، وفي رواية: كوقع المطر. قال ابن بطال: فأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت، يعني بكثرة الفتن، ليتهيأوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها. قال الحافظ ابن حجر: وإنما اختصت المدينة بهذه الفتن العظيمة لأن قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان بالمدينة، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وصفين كان بسبب قتل أمير المؤمنين عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه. ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن في أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين هذا الحديث والحديث الآتي أن الفتن من قبل المشرق. فكل هذه الفتن العظيمة التي وصفها وشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرتها وتواليها وتتابعها كوقع المطر، فإذا نزل المطر عم الأرض جميعا ماؤه، وما كان ذلك كذلك إلا في التكلم في الحكام وأولياء الأمور والطعن في من ولوهم. وإذا أنزلته علينا اليوم فهو الطعن في الوزراء والمحافظين ورجال الدولة، فليس وراء هذا إلا الهلاك المبين. وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عممها ولو في بعض جهاتها، فكذلك الفتن إذا وقعت عمت الناس بشرورها. ويأجوج ومأجوج من بني آدم، ثم بني يافث بن نوح بعد الطوفان الذي عم الأرض في زمن نوح فأغرق أهل الأرض جميعا، ثم كانوا بعد ذلك من نسل ولد نوح يافث، وقيل اشتق اسمهما من أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجة وهي الاختلاط أو شدة الحر، وقيل من الأج وهو سرعة العدو، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوح. وأيما كان الأمر فهم شر عظيم جيء وخبئ لهذه الأمة. قال أبو حاتم: مأجوج من ماج إذا اضطرب، وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم، ويؤيد هذا الاشتقاق قول من جعله من ماج إذا اضطرب، قوله تعالى كما في نهايات سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وذلك حين يخرج يأجوج ومأجوج من السد، وجاء في صفتهم ما أخرجه ابن عدي وابن أبي حاتم والطبراني في معجمه الأوسط وابن مردوية من حديث حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1,000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح. قال ابن عدي: والحديث موضوع. وقال ابن أبي حاتم: هذا حديث منكر. فقال الحافظ مستدركا: لكن لبعضه شاهد صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1,000 من الذرية. وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا، ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريتهم ألفا فصاعدا. وأخرج الحاكم وابن مردوية من طريق عبد الله بن عمرو قال: إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، ووراءهم ثلاث أمم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو قال: الجن والإنس عشرة أجزاء، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء سائر الناس. ومن طريق شريح بن عبيد عن كعب الأحبار قال: هم ثلاثة أصناف، صنف أجسادهم كالأرز بفتح الهمزة وسكون الراء، وهو شجر كبير جدا، وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأذن الأخرى. ووقع هذا من حديث حذيفة. وأخرج أيضا هو والحاكم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرا في شبرين، وأطولهم ثلاثة أشبار، وهم من ولد آدم. فهذه روايات مختلفة تبين أنهم على أصناف وأشكال مختلفة. ومن رواية سعيد بن بشير عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج سنتان وعشرون قبيلة، بنى ذو القرنين السد على 21، وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك، فبقوا دون السد. والأتراك وصفهم رسول الله بأنهم عراض الوجوه، صغار الأعين، فطس الأنوف، أي أنوفهم كأنوف الأفارقة، وليس المعني بهم هؤلاء الذين اسمهم الأتراك اليوم. وأخرج ابن مردوية من طريق السدي قال: الترك بسرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير، فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارج السد. وفي الرواية الأخرى لحديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي الرواية استيقظ من النوم محمرا وجهه، روايتان، فيجمع بينهما على أنه دخل عليها بعد أن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، وكانت حمرة وجهه من ذلك الفزع. وفي رواية دخل عليها فزعا محمرا وجهه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورب العزة غفر لرسول الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاحمرار وجهه وفزعه لنا لهذه الأمة ويل للعرب من شر قد اقترب. فقرن بين يأجوج ومأجوج وبين هذا الشر العظيم الذي ينزل بالأمة لأسباب، فكانت حمرة وجهه من الفزع. قوله وويل للعرب من شر قد اقترب خص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ معظم من أسلم. قلت يعني الويل للمسلمين عامة من العرب وغيرهم بعد أن انتشر الإسلام في أنحاء الأرض، ويلهم من شر قد اقترب. والمراد بالشر ما وقع للمسلمين بعده صلى الله عليه وسلم من قتل عثمان، ثم توالت حتى صار العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة، كما وقع في الحديث الذي راه أحمد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وأن المخاطب بهذا الحديث هم العرب. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه من حديث أم سلمة عند البخاري قال: ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن، فأشار بذلك إلى الفتوح التي فتحت بعد، فكثرت الأموال في أيديهم، فوقع التنافس الذي جر الفتن. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلما يتنافس على جمع المال بما يخالف الشريعة والكتاب والسنة فهذا هو الشر العظيم والهلاك المبين. وكذلك التنافس على الإمرة والمناصب والحكم، فإن معظم ما أنكروه على عثمان تولية أقاربه من بني أمية وغيرهم. ومنهج أهل السنة والجماعة الاهتمام بقال الله، قال الله وقال الرسول، وللسياسة رجالها فانشغلوا بما أمركم به الله ورسوله، وإنما خلقنا لعبادته. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم مسؤول عنا أجمعين. وكلما اتسعت رقعة الأراضي من الدولة كلما عظمت إمرته وعظمت مسؤوليته. وقد يعجز الإنسان أن يدير بيته ليس فيه إلا ولدان وزوجة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى أفضى ذلك الإنكار على أمراء عثمان، حتى أفضى ذلك إلى قتل عثمان، وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر واستمر. وقد روى الترمذي في سننه وحسنه، وابن حبان والحاكم وصححه، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليه مرجع: فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم، فقد أراد الله وسوف يبعثون لا محالة. قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى أي بالمشيئة، قال إن شاء الله، فيرجعون فيجدونهم كهيئته حين تركوه، فيخرقونه فيخرجون على الناس، ورجاله رجال الصحيح. قال أبو بكر بن العربي: وفي هذا الحديث ثلاث آيات. الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا، ولو كان لفتحوه، وهذه رحمة من الله ما ألهمهم أن يحفروا ليل نهار، وهذه رحمة، وللرحمة أسباب، ولرفع الرحمة أسباب. والثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة، فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه. واتقوا الله ويعلمكم الله في أمور الدنيا وأمور الدين، فمفتاح الخير الدنيوي والأخروي تقوى الله. ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك، فاستدرك عليه الحافظ فقام وهو مردود: فإن في خبرهم عن وهب في المبتدأ أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآلات فالأول أولى. فبنو آدم جزء من عشرة، والتسعة يأجوج ومأجوج، ولا يموت أحدهم إلا بعد أن يرى من نسله ونسل ولده 1000 رجل يحمل السلاح، أي صار قويا. وأخرج ابن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاء، وشجر يلقحون ما شاءه، ما شاء أي من الشجر. الثالثة، الآية الثالثة، أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. ما سبح عبد تسبيحا ولا ركع ركعة ولا سعى في خير من أنواع الأعمال الصالحة إلا بمشيئة الله وإرادته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ما قدرنا على العبادة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ وفي الحديث أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته. وأخذ هذا من قولهم إن شاء الله، ومن انصياعهم وانقيادهم لأميرهم الذي يكفهم عن الحفر ثم إلى أن يأتوا بالغد. ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها، فيحصل المقصود ببركة هذه الكلمة. وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة وفيه: فإذا بلغ الأمر ألقي على بعض ألسنتهم نأتي إن شاء الله غدا فنفرغ منه. وأخرج ابن مردوية من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة وفيه: فيصبحون وهو أقوى منه بالأمس حتى يسلم رجل منهم، وهذا دليل على أنهم ليسوا من المسلمين، حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن: غدا نفتحه إن شاء الله، فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح. قال: والحديث بهذه اللفظ سنده ضعيف جدا. قول زينب رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. وفسروه بالفسوق والفجور والعصيان لأنه قابله بالصلاح. قال أبو بكر بن العربي: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير الخير عليه خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك، ويصير الشرير على عمله السيء ويفشو ذلك ويكسر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. أقول كما أنكرنا على هؤلاء الشباب المجرمين الذين يبيعون المخدرات أكثر من 20 مرة بالحسنى وغير الحسنى، وما زالوا على ضلالهم وإجرامهم، وقد ملئت بهم الطرقات والشوارع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من شرورهم وأن يجنبنا فجورهم وضلالهم. قال الحافظ: وكأنما فهمت زينب رضي الله عنها من فتح القدر الصغير المذكور في الحديث من ردم يأجوج ومأجوج أن الأمر إذا تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون، وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكا عاما لهم. وقد ورد في حال خروجهم ما أخرجه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان الحديث الطويل بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى عليه السلام، قال قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدجال، أي يأتون عيسى عليه السلام، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. هذا الحديث في صحيح مسلم استدل به أهل السنة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يحاربوا دولة كافرة إن كانت من الدول العظمى ومعها العدة والعتاد، وليس مع المسلمين لا عدة ولا عتاد توافق هذه العدة والعتاد العظيم. فرب العزة جل وعلا أمر النبي، فلا يقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرحم الأمة بهذا التشريع لا يدان لك له. فهذا مما فهمه أهل السنة الذين يسيرون على منهاج رسول الله وصحابته رضي الله عنهم، لا هؤلاء الذين يفكرون بعقول لا توافق الكتاب والسنة. إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، يعني ذهبا، وذلك لقلة الطعام والشراب وعظم الفتنة بيأجوج ومأجوج حتى على نبي الله عيسى لما ينزل في آخر الزمان. فيرغب عيسى نبي الله وأصحابهم إلى الله، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط عيسى نبي الله وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أي يدعون الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت، يعني كأعناق الجمال، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه مدر ولا وبر فيغسل الأرض فيتركها كالزلقة. والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصبح الأرض كالمرآة يرى الرائي فيها وجههم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، والعصابة مجموعة من الناس تصل إلى 40، تأكل العصابة من الرمان الواحدة من الرمانة، ويستظلون تحتها قشرة الرمانة تظلل 40 رجلا. عندما تخرج الأرض بركتها، وإنما تخرج بركة الأرض ببركة أهلها وببركة سكانها ببركة العباد الذين هم راكعون ساجدون لله يفرون من معصية الله. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم، أي المؤمنين، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مسلم مؤمن ومسلم، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم في مراه مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وفي رواية لمسلم تقول يأجوج ومأجوج فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون نشابهم سهامهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دماء. وهذا من عظم الاستدراج، لما رموا سهامهم إلى جهة السماء فتنهم الله زيادة على فتنتهم، فخضب ولون سهامهم بالدم ليظنوا أنهم قتلوا أهل السماء. فهذا قمة الاستدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قلت: ويدخل تحتها حصول النماء والزيادة الظاهرة من الكسب الحرام، استدراج من الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين ليأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال الحافظ وعند عبد بن حميد: فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه. ومن حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح يأجوج ومأجوج فيعمون الأرض وتنحاز منهم المسلمون يفرون منهم فيظهرون على أهل الأرض أن ينتصرون عليهم، فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، فيهز آخر حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون: قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم دواب كنغف الجراد فتأخذهم بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا. أقول هذه صور الهلاك التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا في نهاية الزمان. وقد رحم الله هذه الأمة في هذه الآونة أن يحدث لهم الهلاك العام، وهو ظاهر في الرواية التي لفظها: فلا يمرون بشيء إلا أهلكوه. فهذا هلاك عام ودمار شامل وقتل لكل الموحدين وإبادة جماعية أشد مما حدث في التتار من التتار القدامى في العراق ثم الجدد الأمريكان عندما أهلكوا العراق ومكروا بها، وما حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك والشيشانة وكوسوفا وكشمير والفلبين وفي الهند، وما حدث في الثورات الماسونية في ليبيا واليمن وسوريا. بل هذا دمار شامل ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين كثرة الفجور والفسوق والبدع والمعاصي والإجرام والظلم والكبائن. فكلما كثرت هذه الأمور وكثر الخبث كثرت المهالك. وليس الذي يحدث للمسلمين اليوم في كل مكان، بالأمس القريب والبعيد وغدا في ميانمار، إلا من جراء ما اكتسبت أيدي الناس. هذه حقيقة شرعية ثابتة مقررة بالكتاب والسنة والإجماع، والناس يعرفونها. ولكن معرفة عارية عن العمل بأسباب الصد والدفع لهذا الهلاك، يعرفونها ولا يعملون على ضوئها. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة حتى الحشرات تموت بمعصية بني آدم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن هنا تظهر أهمية منهجية إنكار المنكر بالكلمة والموعظة الحسنة بطرق الشرع والكتاب والسنة والسلف الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري كذلك في صحيحه في كتاب الفتن باب: إذا أنزل الله بقوم عذابا. ورواه مسلم باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قالوا في شرح هذا الحديث: إذا أنزل الله بقوم عذابا أي عقوبة لهم على سيء أعمالهم، وما أكثر العمل السيء، أصاب العذاب من كان فيهم أجمعين. وفي رواية: أصاب به من بين أظهرهم، والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم وفجورهم وفسقهم. قوله: ثم بعثوا على أعمالهم، أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله، إن كان صالحا فعقباه صالحة، وهذه بشرى للصالحين. وإلا مع أنهم سيصيبهم بسبب الأشرار أنهم ماتوا، وإلا فسيئة فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. وأخرج البيهقي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه فيهم. قيل: يا رسول الله، وفيهم أهل طاعته؟ قال: نعم، ثم يبعثون إلى رحمة الله. فالعقلاء من المسلمين لا يخيل عليهم ولا تهدأ قلوبهم برؤية منكر صغيرا كان أو كبير، لأنهم يعلمون أن سكوتهم على المنكر سبب لهلاكهم هم قبل غيرهم مع صلاحهم وتقواهم. قال ابن بطال: هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، حيث قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقد كثر الخبث وعم وانتشر وامتلأت به الدنيا، فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. قال الشراح: وهذا يناسب كلامه الأخير، حديث أبي بكر الصديق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وأما هذا الحديث وحديث زينب فمتناسبان، ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع والعاصي. وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازى بعمله، ومثله حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجب أن ناسا من أمتي يأمون هذا البيت يقصدونه، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. أخرجه مسلم. وفي رواية قالوا: كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي رواية: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فهذه الطريقة السلبية ماليش دعوة، لا علاقة لها بقواعد الإسلام، ليس كذلك، بل الكل ينزل عليه السخط والنقمة ويؤخذ الصالح مع الفاسد. قال الداودي: معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم، فيصاب جميعهم ثم يبعثون على أعمالهم. قال: ويقال بصيغة التمريد والتضعيف: إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم 15 سنة قبل أن يصابوا، لئلا يصاب الولدان الصغار الذين لم يجري عليهم القلم ولم يبلغوا بعد. قال ابن حجر: وهذا لا أصل له، وعموم حديث عائشة يرده، وقد شوهدت السفينة ملأى من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعا، ومثله الدار الكبيرة تحرق أو تزلزل وتهدم، والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعا أو أكثرهم، والبلد من بلدان المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلها، وقد وقع ذلك من الخوارج قديما ثم من القرامطة ثم من التتر أخيرا، والله المستعان.
والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك بين الموت في الموت والاشتراك في الثواب أو العقاب، لا يلزم ذلك، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته. وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقا، لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب. ويؤيده قوله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها مظلمون، وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ووجه للآيتين أن ذلك عندما يعم الظالمون فلا ينكر منهم رجل أو امرأة منكرا، للجمع بين الأدلة. ويدل على تعميم العذاب للصالح وغير الصالح، لمن لم ينهى عن المنكر وغيره وإن لم يتعاطاه ويفعله، قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالعاصي والمبتدع والذي يخوض في آيات الله لا يستقيم لمسلم أن يجلس معه، لأنه إذا جلس معه فجلوسه دليل على رضاه أو نفاقه وسلبيته، فيؤخذ معه فهو كهو. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الهروب من الكفار ومن بلاد الكفر أوروبا وغيرها ومن الفسقة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم على منكرهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم، أي يفر ولو لم يكن يعينهم. ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع في الخروج من ديار ثمود كما في الصحيحين، لما مروا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في سرية على ديار ثمود وقد أهلكهم الله قبل ذلك بمئات السنين، أمرهم رسول الله أن يسرعوا الخطى حتى لا تنزل عليهم النقمة بسبب شؤم هذا المكان بما كان فيه من الكفر. ولما أخذوا من ماء بئرهم أمرهم أن يصبوه، ولما عجنوا عجينهم من هذا الماء أمرهم أن يرموه إلى دوابهم. فانظروا، وهذا حدث من مئات السنين. وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ومن لم ينكر عليهم، فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم ونفاقهم. ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي عن المنكر، قال: وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي عن المنكر، فكيف بمن داهن، وكيف بمن نافق، وكيف بمن سكت، وكيف بمن رضي، وكيف بمن عاون عن المنكر، نسأل الله السلامة. انتهى كلامهم رحمهم الله. أقول: فهذه جملة من الأحاديث تزلزل قلوب الساكتين عن إنكار المنكر وترعب أجسادهم وتنفضها نفضا، فيسرع العقلاء إلى الإنكار بما يزيل المنكر ويمحوه على قدر القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، معذرة إلى الله. ولو لم يقدروا على إزالته بالكلية ولكن يعملوا ما أمروا به، وحسابهم على الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان ذلك حال من لم يشارك في المنكرات، فكيف بمن يباشر الفسوق والعصيان والمنكر ويسعى في الأرض فسادا وتخريبا وتدميرا بإشاعة الرعب والحرام؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل نحن منتهون؟ إن العقلاء يأخذون بأسباب الخير والمخذلين يأخذون بأسباب الهلاك، والناس يهلكون وفيهم الصالحون المتقون. فكيف الحال إذا قلوا وكثر الفاسقون المجرمون؟ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.